بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر قائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، ويجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام الهدية. أحكام الهدية في الإسلام. مما لا شك فيه أن للهدية في حياة الأفراد والشعوب تأثيرا على الروابط والعلاقات الاجتماعية، وأن مجالاتها تتكرر كل يوم في المناسبات الاجتماعية وغيرها. فبالهدية يتم استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، والهدية دليل على الحب وصفاء القلوب، وفيها إشعار بالتقدير والاحترام. ولذلك قبل نبينا صلى الله عليه وسلم الهدية، وحث على التهادي وعلى قبول الهدايا. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الجامع الصغير. فلأهمية وأثر الهدية في حياة المسلمين ولعناية الإسلام بها، تأتي هذه المحاضرة في بيان ما يتعلق بالهدية من أحوال وأحكام، وما لا يجوز منها وما يجوز. وأهم مسائل هذه المحاضرة وعناوينها: تعريف الهدية، الهدية في الكتاب والسنة وأثرها في النفوس، حكم الهدية، حكم قبول الهدية، حكم رد الهدية وموانع الإهداء، ما لا يرد من الهدايا، المكافأة على الهدية، حكم الرجوع في الهدية، الحكم إذا مات المهدي إليه، إذا مات المهدى إليه قبل وصول الهدية، الدعاء للمهدي ومقابلته بمثله، الهدية للأقرب أفضل، أنواع الهدية وأحكامها. فالهدية جمع هدايا وهداوي، يقال أهدي له وإليه، وأهدى الهدية إلى فلان، وأهدى الهدية لفلان، بعث بها إكراما له. أما في اصطلاح العلماء، فالهدية هي دفع عين إلى شخص معين لحصول الألفة والثواب من غير طلب ولا شرط. دفع عين إلى شخص معين لحصول الألفة والثواب من غير طلب ولا شرط. وهناك عموم وخصوص بين الهبة والعطية والصدقة عند العلماء، ومدار التعريف بينهما هو النية. فالصدقة تعطى للمحتاج ويبتغى بها وجه الله تعالى، الهدية تعطى للفقير والغني ويقصد بها التحبب والمكافأة عليها، وقد يقصد بها وجه الله أيضا. أما الهبة والعطية فليس بينهما فرق، وقد يقصد بها إكرام الموهوب أو المعطى له فقط لمزية أو لسبب من الأسباب. الهدية في الكتاب والسنة وأثرها في النفوس. ذكر الله عز وجل في سورة النمل قصة سليمان عليه السلام وبلقيس التي قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، لأنها أرادت أن تستميل قلب سليمان عليه السلام ليتركها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لكن سليمان عليه السلام رد عليها بقوله: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل أصحاب الهمم العالية لا تضعفهم الهدايا عن مبادئهم وأخلاقهم. أما في السنة فقد مرت معنا بعض الأحاديث، وأجمعت الأمة على جواز أخذ الهدية إذا لم يكن هناك مانع شرعي يمنع أخذها، وقد رغب الإسلام في الهدية وحث عليها لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق التواصل بين الناس وإذهاب ما بينهم من عداوات وحقد وحسد، ولما في الهدية من جلب المحبة والمودة وتثبيتهما في القلوب، ولما في الهدية من إدخال السرور على النفوس وتنمية العلاقات بين الناس. حكم الهدية: الهدية جائزة بإجماع الأمة إذا لم يكن هناك مانع شرعي. تكون الهدية مستحبة مندوبا إليها إذا كانت للصلة والمحبة، وتكون مشروعة إذا كانت من باب رد الجميل والمكافأة، وتكون محرمة أو ذريعة إلى الحرام وهي ما كانت بشيء حرام أو ما كانت من باب الرشوة وما يأخذ حكم الرشوة كما سيأتي. حكم قبول الهدية: اختلف العلماء في من جاءته هدية هل يجب قبولها أو يستحب، والراجح أن من جاءته هدية مباحة ولا يوجد مانع شرعي من ردها فإنه يجب عليه قبول الهدية للأدلة التالية. قال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا ترد الهدية. وقد مر معنا الحديث وهو في صحيح الجامع الصغير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية، وهذا دليل على وجوبها إذا لم يوجد مانع شرعي. كذلك جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني، فقال صلى الله عليه وسلم: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به. قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وحديث عمر في الصحيحين، وأثر عبد الله بن عمر في صحيح الترغيب 835، وفي رواية في الموطأ فقال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. والحديث في صحيح الترغيب 836. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. والأمر يدل على وجوب أخذ الهدية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية إلا لسبب شرعي كما سيأتي بعد قليل. ولهذه الأدلة فإنه يجب قبول الهدية إذا لم يوجد مانع شرعي. كذلك أيضا من أدلة الوجوب ما رواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، في صحيح الترغيب 839. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الهدية: من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله. وفي رواية أخرى عن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد والطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب 838. فترجح وجوب قبول الهدية إذا لم يكن هناك مانع شرعي. حكم رد الهدية: بعد ما تبين لنا وجوب قبول الهدية فلا يجوز ردها إلا لعذر شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن رد الهدية بقوله في الحديث السابق: ولا ترد الهدية. وربما رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية لأسباب، منها كما جاء في الصحيحين من حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشي فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال ابن حجر: وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، فهم محرمون. الحمار الوحشي يجوز أكله ويجب قبول الهدية إلا إذا وجد السبب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالحج، فلا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد، لذلك قال له: أما إن لم نرده عليك إلا أنا حرم. فلا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، وهنا سبب، لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية هنا لسبب شرعي. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقيطا وسمنا وأضبا، أضبا جمع ضب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا، وترك الأضب تقذرا. والحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث جواز قبول الهدية من النساء إذا أمنت الفتنة، وفيه أنه يجوز رد الهدية لعلة، وفيه أن المهدي لا يحزن إذا ردت الهدية ويلتمس العذر لمن ردها ما دامت العلة واضحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضبة ولم يأكل منها وردها تقذرا، لأنه لا يحب أكل الأضب صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود والترمذي. والبخاري أيضا في الأدب المفرد وهو في صحيح الأدب المفرد 464. وكان الأعرابي هنا في هذا الحديث أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم فتسخطه هذا الأعرابي فزاده صلى الله عليه وسلم وقال أرضيت؟ قال لا، فزاده حتى عوضه 6 بكرات. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يقبل من أحد هدية بعد ما رأى من هذا الأعرابي. قال العلماء إذا كانت الهدية إنما أهداها صاحبها لأخذ أكثر منها لأخذ أكثر منها، وإن لم يأخذ أكثر منها يتسخط، فيجوز التوقف في قبول هديته. استدلالا من هذا الحديث وفي الحديث أيضا دلالة على جواز رد الهدية إذا خاف منها الفتنة أو كانت فيها مذلة للآخذ. إذن حكم الهدية، حكم رد الهدية لا يجوز إلا إذا وجد سبب شرعي، وهذه الأحاديث الثلاثة وجدت فيها الأسباب الشرعية. فالأصل هو وجوب قبول الهدية وعدم جواز ردها إلا إذا وجد مانع شرعي أو عذر فيجوز ردها. ما لا يرد من الهدايا، وقد مرت معنا بعض الأدلة على عدم جواز رد الهدية بصفة عامة، ولكن وردت أدلة خاصة تدل على عدم جواز رد بعض الأمور بعينها، منها ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. رواه الترمذي عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع الصغير وصحيح جامع وصحيح سنن الترمذي أيضا. قال الطيبي رحمه الله في شرحه قال: يريد أن يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن، وهي هدية قليلة المنة، فلا ينبغي أن ترد. ذكر ذلك في تحفة الأحوذي في المجلد 68 تحت حديث 2942. إذن هنا هذه التي جاءت في هذا الحديث الصحيح 3 لا ترد: الوسائد والدهن، الدهن يعني الطيب بأنواعه، واللبن فلا ينبغي أن ترد. كذلك أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، لأنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. قال ابن الأثير في النهاية: الريحان كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. وهكذا أيضا جاء عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، لا يرد الطيب. رواه البخاري في صحيحه وغيره. فهذه الأمور التي لا ينبغي ردها من الهدايا: الوسائد التي في المجالس التي يكرم الضيف بها ويعطى هذه الوسائد ليتكئ عليها في المجلس، فهذه لا يجوز له أن يردها. وهكذا الطيب بأنواعه والعطور، وهكذا اللبن، هذه 3 الأشياء جاءت، والريحان أيضا من أنواع الطيب أيضا، فهذه لا ترد من الهدايا. 8 من المسائل: المكافأة على الهدية. المكافأة على الهدية أي مجازاة المهدي بهدية مثلها، هدية بهدية، يستحب المكافأة على الهدية بمثلها أو أفضل منها، فإن لم يستطع أن يكافئ عليها فليثني على صاحبها، فليثني على صاحبها ويدعو له بقوله جزاك الله خيرا أو بغيره من الأدعية. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وهكذا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير. من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فهذا دليل على استحباب المكافأة على الهدية، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمكافأة بالمثل، هدية بهدية، فإن لم يستطع ولم يجد هدية فليدعو له، فليدعو لصاحب الهدية، لمن أهداه، بأنواع الأدعية. وهكذا جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي شيء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان، وكذلك البخاري في الأدب المفرد، والحديث في صحيح الجامع الصغير 6065. من أعطي شيء فوجد فليجزي به، يعني إذا وجد ما يكافئ على هذه الهدية، مجازاة المهدي بهدية مثلها، إذا وجد فليفعل، فإن لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره، فقد شكره. وعند الطبراني أيضا عن الحكم بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له. فهذا أيضا الحديث يدل على استحباب المكافأة على الهدية، استحباب المكافأة على الهدية. نعم، هذا أيضا فإن لم تجد المكافأة قال فادعوا له، فادعوا له. نعم، فأيضا ما رواه أسامة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 955. من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا. إذن هذه الدرجات، فالدرجة الأولى أن يكافئه بالمثل، هذا مستحب، أن يهدي له هدية بمثل أو أفضل منها. والدرجة الثانية أن يدعو له إلى أن يجد أنه قد شكره. والدرجة الثالثة يقول له جزاك الله خيرا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فمن هذه الأحاديث يتبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المكافأة على الهدية، وأنه ينبغي شكر صاحبها والثناء عليه والدعاء له، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهكذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال اقسميها، فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم بمثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا، ويبقى أجرنا لنا. والحديث في صحيح الكلم الطيب 185. حكم الرجوع في الهدية: لا يجوز الرجوع في الهدية إلا للوالد على ولده. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه، وبوب عليه البخاري في صحيحه فقوله: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال ابن حجر في الفتح: وإلى القول بالتحريم، وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، بعد أن تقبض. ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، ذهب جمهور العلماء إلى إلا هبة الوالد لولده. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن حجر: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: لا تعودوا في الهبة. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الخامس 235. وقال الحافظ النووي رحمه الله: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع، فله الرجوع فيه. أما إذا وهب لولده وإن سفل، سفل يعني ولد الولد، ولد ولد الولد، فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير. قال: ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الحادي عشر 171، مجلد الحادي عشر صفحة 71. فقد صحت الأحاديث الصريحة في تحريم الرجوع في الهدية إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد إلى قيئه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد والأربعة، والحديث في صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو في صحيح الجامع الصغير. ثم هناك حالات أخرى أيضا تسترجع فيها الهدية. قال ابن حجر: قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا والموهوب ولده، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري في المجلد الخامس 237. الحكم إذا مات المهدى إليه قبل وصول الهدية، فواحد من الناس أرسل هدية قبل أن يقبضها أو قبل أن تصل إلى بيته هذه الهدية، فما هو حكم هذه الهدية؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله. وقال عبيدة السلماني: إذا فصلت الهدية فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي للذي أهدى. والصحيح قول الجمهور بأنه إذا قبضها أو وكيله أو الرسول إليه فهي لورثته، وكذلك إذا وعده بها قبل موته. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المجلد الخامس في فتح الباري صفحة 221. الهدية للأقرب أفضل لقرابة النسب أو قرابة الجوار. في الصحيحين أن ميمونة أعتقت أمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا الحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فيستفاد من الحديثين أن القريب يقدم على الغريب، وأن الأقارب إذا استووا في درجة القرابة قدم الأقرب بابا، وهذا كله إذا كان هؤلاء محل احتياج، والله أعلم. أنواع الهدايا وحكم كل منها: هدية الأعلى والنظير، هدية الوالدين، هدايا الخطوبة والزواج، الهدية للانتفاع بالجاه، الهدية لقضاء حاجة مباحة الشفاعة، الهدية لنيل حق أو دفع ظلم، هدية القاضي، هدية المفتي، هدية الموظف العام، الهدية لإحقاق باطل أو إبطال حق، هدية الوالي أو مفوض الحاكم، هدية المدرس، الهدية لغير المسلمين. هذه أنواع الهدايا، نتعرف باختصار عن حكم كل منها. فهذا النوع من الهدايا منها ما هو مشروع، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم. وأهل العلم ذكروا ضوابط شرعية لبعض هذه الهدايا، نذكرها باختصار. أولا هدية الأعلى والنظير، أي من الأعلى للأدنى في الجاه والمنصب والمال، أو من الكبير للصغير، أو من المعلم للتلميذ، أو من الشيخ للطالب، وهكذا. يكون فيها إكرام وتحبب وصلة، ويقصد بها تأليف القلب وتأكيد الصحبة والمحبة وتشجيع للصغير والتلميذ والطالب وغيرهم. فالهدية الأعلى والنظير المثيل في الجاه والمنصب والمال، هدية الكبير للصغير، المعلم للتلميذ، هذه فيها إكرام وتحبب وصلة. وقد يصحب هذا النوع من الهدية مناسبات دينية كالعيدين، أو مناسبات اجتماعية كالزواج والولادة والختان والنجاح والترقية والسفر. فهدية الأعلى والنظير، والهدية في هذه الحالات مندوب إليها شرعا إذا كانت لوجه الله تعالى، وليس فيها محظور شرعي، وليس فيها محظور شرعي. نوع ثاني من الهدايا هدية الوالدين لأولادهم، وهذه من الهدايا التي تغرس المحبة في نفوس الأولاد، لكن لا بد من العدل بينهم في الهدايا، إلا إذا كانت هناك دواع وأسباب أو مقتضى للتفضيل والتخصيص فلا بأس. كان يكون أحد الأولاد مريضا أو أعمى، أو كان ذا عائلة، أو طالب علم، أو يريد الزواج، أو يكون الابن الأكبر قد شارك في تكوين الثروة وتربية إخوانه، أو يقضي يدينا لأحد أبنائه، أو ما شابه ذلك من الدواعي والأسباب. فالهدية من الوالدين لأولادهم مطلوبة، لكن يجب العدل بين الأولاد في الهدية، إلا إذا وجد دواع وأسباب. فإذا كان أحدهم مريضا فيعطى، ولا يجب العدل، يعطى لعلاج نفسه، علاج مرضه، أو كان أعمى لا يستطيع الكسب فيعطى. هنا لا يشترط أو لا يجب العدل مع إخوانه الآخرين، أو صاحب عائلة يحتاج أكثر من غيره من الأولاد، أو طالب علم، أو شخص يريد الزواج، هذا الولد يريد الزواج فيعطى هدية من الوالدين، ولا يجب العدل هنا. أما إذا لم توجد الدواعي للتفضيل فالواجب العدل والتسوية بين الأولاد في العطية، وهذا قول جمهور العلماء ومذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وداود وابن تيمية وغيرهم، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. إني نحلت يعني أعطيت ابني هذا غلاما، غلاما عبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أو أكل ولدك نحلت مثله، أعطيت أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه. قال: فأرجعه، أرجع الغلام. والحديث في صحيح البخاري، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني على جور، وهذا في الصحيحين. فحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا والد، أمره أن يرجع هذا الغلام إلى ماله، لأنه لم يعطي أولاده الآخرين. أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه، فأرجعه، لا تشهدني على جور. قال ابن تيمية رحمه الله: الحديث والآثار تدل على وجوب العدل. ثم قال: ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ونوع تشترك حاجاتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل بينهم، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، ذكره في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولا فرق بين الذكر والأنثى في التسوية بين الأولاد في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. حسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح في المجلد الخامس 214. ولا فرق بين الأب والأم في جواز الرجوع في هدية الأولاد، لحديث النعمان بن بشير السابق، وحديث: لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، تدخل الأم والأب. إذن بالنسبة لهدية الوالدين لأولادهم، فالهدية من الوالدين لأولادهم جائزة، ويجب العدل بين الأولاد في الهدايا إلا إذا وجد سبب كما مر معنا. ثالثة من أنواع الهدايا هدية الخطوبة، ما يقدمه أحد الزوجين للآخر بعد عقد القران وقبل الدخول. هذه الهدايا إما أن تكون أمورا مستهلكة مما يؤكل أو يلبس أو يستعمل، وهذا لا رجعة فيها، لا يطالب بقيمته أو بدله حال التفرقة بينهما. فالأمور والهدايا المستهلكة كالفواكه وكما يؤكل من الحلويات ومن غيرها أو يستعمل، هذا لا رجعة فيه إذا كان من هدايا الخطوبة. أما إذا كانت الهدية هي الشبكة أو ما في حكمها من الأشياء الثمينة غير المستهلكة، فإنها ترد مع المهر، ترد مع المهر كاملا للزوج في حال عدم إتمام الزواج من قبل الزوجة أو وليها، ولا يكون للزوج حق الرجوع على مخطوبته بالهدايا والهبات إذا كان عدم إتمام الزواج راجعا إليه وكان هو السبب فيه. وفي المذاهب الفقهية تفصيل واسع، وفي جميع الحالات لا بد من مراعاة العرف بين الناس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نوع الرابع، الهدية لقضاء الحاجة المباحة، الهدية على الشفاعة. الشفاعة معناها الوساطة والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تعالى، وهي جائزة في غير الحدود التي بلغت الحاكم، ولا شك أنها جائزة الشفاعة والوساطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم وأحمد وغيرهم، والحديث في صحيح الجامع الصغير، وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، متفق عليه. فالشفاعة التي بمعنى الوساطة والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله عز وجل هذه جائزة، والله عز وجل قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالنصيب هنا الحظ، والكفل هو الإثم. فينبغي لمن وفقه الله عز وجل لقضاء حوائج الناس ألا يقبل مكرمة مقابل شفاعته، ولا ينبغي الاستعانة بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام حتى لا تتوقف الأمور على ذلك وتضيع المروءات والأخلاق بين الناس ويكون التعامل بينهم على أساس مادي. فالأفضل عدم أخذ الهدية على الشفاعة. وإذا اشترط الشافع أن يدفع له شيئا مقابل الشفاعة فهذه ليست هدية، وإنما جعالة مقابل الشفاعة إذا كان العمل متعبا، وهي جائزة، وإلا فيحرم ذلك لأنه عوض عن الجاه. وإذا لم يشترط الشافع أن يدفع له شيئا وانتفع المشفوع له بالشفاعة وأراد أن يهدي له هدية فالأفضل أن لا يأخذها، فإذا أخذها جاز له ذلك. فالشفاعة أصلها جائز ومندوب إليه، اشفعوا تؤجروا، ويثاب عليها المسلم، هذه الوساطة والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله عز وجل. إذا اشترط الشافع أن يدفع له شيئا قال: لن أشفع لك ولن أتوسط إلا بمقابل، فهذه ليست هدية، وإنما جعالة، جعالة أجرة مقابل الشفاعة. فإذا كان العمل متعبا وفيه مشقة وفيه مصاريف وفيه تضيع أوقات، فيجوز أخذ هذه الجعالة مقابل الوساطة والشفاعة. وإذا لم تكن، إذا لم يكن العمل متعبا فلا يجوز له أخذ العوض عن الجاه، هذا إذا اشترط الشافع. إذا لم يشترط الشافع أن يدفع له شيئا مقابل الوساطة وانتفع المشفوع له بالشفاعة، استفاد وانتفع من هذه الوساطة وأراد أن يهدي للشافع له هدية، فالأفضل للشافع أن لا يأخذ الهدية، لكن إذا أخذها جاز له ذلك لأنه لم يشترط. قال ابن حزم رحمه الله: من نصر آخر في حق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدى إليه مكافأة فهذا حسن لا نكرهه، لأنه من جملة شكر المنعم، وهدية بطيب نفس، وما نعلم قرآنا ولا سنة في المنع من ذلك. كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد التاسع 158 مسألة 1637. نأتي للنوع الخامس من الهدايا، الهدية للانتفاع بالجاه والمنصب، فتكون الهدية للتقرب إلى قلب المهدي إليه أو المهدى إليه، تحصيل محبته لا لذاتها، وإنما لينتفع بجاهه وسلطانه ومنزلته عند الآخرين، فيتوصل بذلك إلى أغراضه. هذه الهدية شبيهة بالرشوة ويحرم أخذها. فإذا كان الجاه ولاية قضاء أو عمل أو حكم أو رئاسة أو منصب، فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية، وكما يحرم الأخذ يحرم العطاء أيضا. الهدية هدية القاضي. القضاء ينشر العدل بين الناس، فلا ينبغي أن توجد عوامل تؤثر على قضاء القاضي فتجعله يحكم بغير ما أنزل الله. وبدراسة أقوال العلماء في هدية القاضي تبين لنا رأيان، أحدهما المنع مطلقا على سبيل التحريم أو الكراهة عند بعضهم، والثاني تفصيل في الحكم، حكم هدية القاضي تفصيل فيها. هدية تعطى للقاضي ممن له خصومة أو قضية، هذه الهدية محرمة سواء كانت بينهما هدايا من قبل أو بينهما قرابة أو صداقة أو غير ذلك. إذا كانت هدية القاضي ممن له خصومة أو قضية عند هذا القاضي، هذه لا تجوز. هدية تعطى للقاضي من شخص لا خصومة له قائمة ولا خصومة منتظرة، وكانت بينهما مهاداة بين القاضي وبين هذا الشخص، وجاءت هذه الهدية بسبب المكافأة على الهدية، فهذا القاضي أهداه هدية والآن يريد أن يرد هذه الهدية، فهنا يجوز هذه الهدية وتدخل في القسم الهدايا الذي مر معنا سابقا المباحة. في معنى الهدية الدعوة الخاصة أو العامة من قبل أحد المتخاصمين أو من له مصلحة عند القاضي. قال الشوكاني رحمه الله: فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول الهدايا من أهدي إليه بعد تولي القضاء، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك. كلام شوكاني في نيل الأوطار في المجلد التاسع 173. إذن هدية القاضي فيها تفصيل، إذا كان ممن له خصومة أو قضية أو يتوقع قضية أو خصومة مستقبلا منتظرة فهذه لا تجوز. أما إذا كانت بين القاضي وبين هذا الشخص مودة وجاءت هذه الهدية بسبب المكافأة على الهدية فهذه جائزة. هدية الوالي أو الأمير مفوض الحاكم، والمقصود بالوالي أو الأمير من فوضه الحاكم في إمارة بلد أو ولاية له على جميع أهله، أو من في حكم الولاة كالوزراء والمدراء وغيرهم. فقد حرم الإسلام هذا النوع من الهدايا وسماه غلولا لأنها بسبب الولاية، فهي رشوة والرشوة خيانة، وكل من خان في شيء فقد غل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وإنما كانت خيانة لأنها في الحقيقة لجماعة المسلمين، فلا يختص بها دونهم هذه الهدية، لأنه يمسك منصب ولاية عامة، فالهدية لجماعة المسلمين ليست له، فلا يختص بها دونهم، فهؤلاء عمال وموظفون، من يعمل مع الوالي أو يفوضه الوالي في إمارة بلد أو ولاية له على جميع أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، كما رواه أحمد والبيهقي وفي صحيح الجامع الصغير. والعامل هو كل موظف كلف بمهمة أو خدمة عامة. وفي الصحيحين عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فهذا الحديث الصحيحين وكلام الحافظ بن حجر في شرحه في المجلد 12 صفحة 348. فمما سبق يتبين لنا أن القول في تحريم قبول الوالي ومن في حكمه للهدية دائر مع خوف الميل والتهمة، مع كون الإهداء لسبب الولاية لا بسبب خاص مثل الأقارب والأصدقاء الذين من عادتهم الإهداء له قبل الولاية. قال الشافعي رحمه الله: وما أهدي له ذو رحم ومودة كأن يهاديه قبل الولاية فالترك أحب إلي، ولا بأس أن يقبل ويتمول. ذكره ابن حجر الهيثمي كما في كتابه إيضاح الأحكام لما يأخذ العمال والحكام صفحة 49. وقال الإمام أحمد: من ولي شيئا من أمر السلطان لا أجيز له يقبل شيئا، والحاكم خاصة لا أحب له إلا من كان له به خلطة أو وصله قبل أن يلي. فإذا أخذ الوالي ومن في حكم الهدية بسبب الولاية فإنه يجعلها في بيت المال بحيث ينتفع بها في الصالح العام، ينتفع بها في الصالح العام. وهنا أيضا هدية المدرس، فالمدرس في عدم جواز قبول الهدية مقابل القيام بواجبه شأن سائر الموظفين. فإذا كانت الهدية من باب المحبة والمودة والتقرب إليه بعلمه أو بعمله وصلاحه فيجوز قبولها، وكذلك مما يعتاد المهادات بينهم كالأقارب والأصدقاء والأقران. أما إذا كانت الهدية للمدرس من تلاميذ المدارس التي يدرس فيها أو من أولياء أمورهم فغير جائزة، لما يترتب عليها من محاباة للطالب ومساعدة له في الامتحان أو زيادة الدرجات، وهذه هي الرشوة بعينها. هدية الموظف العام: الموظف هو كل من كلف بمهمة أو خدمة عامة ومن في حكمها بصفة دائمة أو مؤقتة في الحكومة أو المصالح التابعة لها أو الهيئات العامة أو الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. ويطلق لفظ الموظف العام على العامل بالمصطلح الفقهي، فالعامل هو كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، ويشمل أرباب المناصب العامة التي تخول لكل منهم القيام بعمل ما يستطيع من خلاله إلحاق نفع أو ضرر بغيره. وقد حرم الإسلام هدايا العمال ومن في حكمهم وسماها رشوة تارة وغلولا تارة أخرى. ومر معنا حديث ابن اللتبية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقات فقال: هذه مالكم وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ ثم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والخلاصة أن كل هدية كانت بسبب الوظيفة، بحيث لو تجرد الموظف منها ما أهدي إليه فهي رشوة لا تجوز، ولو كانت دعوة على طعام أو تملقا له. أما إذا كانت الهدية للموظف ممن يعتاد المهادات معهم كالأقارب والأصدقاء والزملاء ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى ولتقوية المحبة والمودة فهي جائزة. ونختم بنوع أخير، هدية المشركين. فالأصل قبول الهدية من المشركين والإهداء لهم إذا لم تكن رشوة عن الدين أو للإقرار على باطل، أو أنها سبب لتقوية هذا المشرك على المسلمين فيؤذيهم لهم، وحينئذ لا تجوز. فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين. ففي الصحيحين عن أبي حميد قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة له بغلة بيضاء وكساه بردا، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، رواه البخاري ومسلم. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقوقس هديته، وهي مارية رضي الله عنها أم إبراهيم. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين مع حديث البخاري 2618. وهذا الجواز في هدية المشركين المسالمين الذين لم يحاربوا الإسلام والمسلمين، وإذا كانت للتودد ولم تقترن بطلب أو من باب تأليف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام فهي جائزة، أما المشرك المحارب لدين الله فلا يجوز قبول هديته ولا إهداءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقبل هدية المشرك، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. وفي المسألة 6 أقوال ذكر أهل العلم، وهذا أرجحها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 5 231، وكذلك الشوكاني أيضا في نيل الأوطار في المجلد 6 108، وابن قدامة أيضا في المغني في المجلد 8 495. كذلك الإهداء للمشركين في أعيادهم الدينية لا يجوز عند جمهور العلماء، لأنه تعظيم لعيدهم وعون لهم على كفرهم. وكذلك قبول هدايا من هم هدايا هؤلاء بسبب أعيادهم، لأن ذلك إقرار لها ومعاونتهم على الكفر. وبهذا نختم بهذا هذه المسألة الأخيرة، فعلى المسلم أن يتفقه في دينه ويعلم أحكام الهدية في الإسلام، ويعلم أن الإسلام رغب في الهدية وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وهكذا أيضا على المسلم أن يتعلم أحكام هذه الهدايا، ومتى يجوز له أن يرد هذه الهدايا، ومتى لا يجوز له، ومتى يجوز له الرجوع في الهدية، ومتى لا يجوز له، ويتعلم أنواع أحكام هذه الهدايا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.